الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وصلنا إلى الرواتب المؤكدة، السنن الرواتب المؤكدة، وسميت رواتب لأنها مرتبة مع الفرائض، مرتبطة بالفرائض، ومؤكدة لأنه ورد فيها فضل بخصوصها، وفيها غيرها من الرواتب، فيها غيرها يعني، لكن هذه ورد فيها فضل بخصوصها، وبعضها آكد من بعض، وبعضها ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه أبدا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، وأنه كان حريصا عليه، فسميت مؤكدة لهذا السبب، وإلا ورد فضل في غيرها، يعني في رواتب غير ما سنذكره إن شاء الله تعالى، لكن هذه الرواتب المؤكدة التي ينبغي للمرء أن يحافظ عليها، وهي حقيقة لها فوائد كبيرة. أولا فوائد التطوع، صلاة التطوع فوائدها كبيرة، لأنها ما سبب في محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، وما تقرب إلي عبدي، الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني التقرب بالنوافل سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد، وهي أيضا جوابر لما قد يحصل من النقص في الفرائض، كما ورد كذلك في الحديث أن صلاة الفرض يكمل النقص فيها، ما حصل فيها من نقص بغير قصد الإنسان يكمل بما كان يفعله من تطوع في الدنيا، في الحديث المشهور الذي تعلمونه. وفائدة أخرى كذلك مهمة جدا، وهي أن صلاة هذه الرواتب وخاصة القبلية منها مهمة للخشوع في الصلاة. إذا جاء الإنسان للمسجد قبل الصلاة وصلى ركعتين، فإنه بذلك يتهيأ نفسيا للصلاة الفرض، ويكون ذلك أدعى لخشوعه فيها، وحتى لو صلاها في البيت فهي بمذهب التسخين، يعني تهيئة لصلاة الفرض. إذا دخل الإنسان إلى الفرض مباشرة يأتي وهو مشغول البال بأمور الدنيا أو مشاغله، يعني عموما، فينبغي أن ينقطع عن هذه المشاغل قبل دخوله في الصلاة بصلاة هذه الرواتب القبلية، وكذلك الرواتب البعدية هي أيضا مهمة للإنسان، بحيث ما ينسلخ من الصلاة مرة واحدة، بعد صلاته يصلي هذه الرواتب البعدية لتستمر صلته بالصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والرواتب المؤكدة عشر، الرواتب المؤكدة عشر، وهي ركعتان قبل الظهر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان قبل الظهر، الصوت هذا ليش؟ طيب، ركعتان قبل الظهر بعد الأذان. طبعا الرواتب القبلية تكون لكل صلاة بعد دخول وقتها، بعد الأذان أو بعد دخول وقتها إن لم يحصل الأذان، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، يعني بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، سنة الفجر التي تكون بعد أذانه. هذه عشر مؤكدة، سنن رواتب مرتبة مع فرائضها مؤكدة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها. والأفضل فعلها في البيت، أفضل فعلها عموما النوافل عموما الأفضل أن تفعل في البيت للإمام ولغير الإمام، يعني هذا إن شاء الله هو الراجح أن الجميع الأفضل أن يكون في البيت. قال وآكدها الفجر، يعني آكد هذه السنن الرواتب آكدها ركعتا الفجر، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على فعلها ولا يتركها لا في حضن ولا في سفر، وورد عنه الكثير مما يدل على حرصه عليها، فهذه التي لا ينبغي أن يضيعها الإنسان ولا أن يتركها. إذن آكدها الركعتان قبل صلاة الفجر، ثم المغرب، ثم الركعتان اللتان بعد صلاة المغرب، هذه أيضا تلي تلك في التأكيد، ثم سواء، يعني بعد ذلك يعني حين ذكرنا أربعا منها، ما سوى ذلك سواء في الفضل، ليس فيه شيء آكد من شيء. إذن آكدها سنة الفجر، آكدها ركعتا الفجر سنة الفجر، ثم السنة بعد المغرب الركعتان بعد المغرب، ثم الست الباقية سواء في التأكيد. إذن هذه هي كما قلت السنن الرواتب المؤكدة، وورد غيرها، ورد مثلا أربعة قبل الظهر وأربعة قبل العصر كذلك واردة، والتي بعد المغرب كذلك ورد فيها أكثر من هذا العدد، لكن هذا العدد الذي لا ينبغي لأحد أن يتركه، وينبغي أن يحرص عليه لما فيه من الترغيب ولما فيه من الفوائد. ثم قال والتراويح، التراويح أيضا سنة مؤكدة، التراويح سنة مؤكدة، وهي من الصلوات التي درج عليها المسلمون وداوموا عليها في مساجدهم، وصارت معلما من معالم رمضان عند المسلمين، صلاة التراويح معلما من معالم رمضان في عند المسلمين في مساجد المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليلتين أو ثلاثا، صلاها بالصحابة ثم تركها بعد ذلك رحمة منه بهذه الأمة مخافة أن تفرض عليهم كما بين ذلك في الحديث. فإذن هي سنة مؤكدة، النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه، ثم صلاها الخلفاء من بعده، وصلاها المسلمون جميعا، وكما قلت عرفت بها، يعني صارت معلما من معالم رمضان في مساجد المسلمين، والمذاهب متفقة على مشروعيتها وعلى سنيتها، المذاهب للسنة. أنا أقول هذا الكلام لأنه انتشر في هذه الأيام مقطع فيديو فيه شخص يتكلم وكأنه يشكك في مشروعية صلاة التراويح. طيب والغريب بدونه حريص ما شاء الله على السنة والابتعاد عن البدعة، والغريب أنه مع ذلك حليق، يعني حالته لا تدل على ذلك الحرص الشديد له، لكن انتشر انتشارا كثيرا وصار الناس يسألون عنه. حقيقة رد عليه يعني قد لا يكون مفيدا، لأن هذه مسألة اتفق عليها المسلمون، صارت بمثابة الشعيرة من شعائر المسلمين في مساجدهم، والمالكية يفضلون الانفراد بها إن لم تعطل المساجد، فهذا يدل على أنهم يوافقون الجمهور في أنها ينبغي أن تصلى في المساجد، وأنها مشروعة وسنة مستحبة ينبغي ولا تعطل المساجد منها، لكن إذا كان المسجد فيه تراويح والناس يأتونه يقولون فالأفضل للشخص في نفسه أن يصليها في البيت، أخذا بعموم الحديث الذي أشرنا إليه سابقا في مسألة تفضيل صلاة النافلة في البيوت. إذن التراويح سنة من سنن المسلمين المعروفة، وينبغي الحرص عليها، ونحن الآن مقبلون على هذا الشهر المبارك الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه، وأن يرزقنا فيه ما يرضاه من القول والعمل، وأن يجعلنا فيه من العتقاء من النار. فينبغي أن نحرص عليه، هي سنة، وعدد ركعاتها عند الحنابلة 20 ركعة برمضان، يعني التراويح 20 ركعة برمضان جماعة، يعني تصلى جماعة 20 ركعة. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم صلىها 8 ركعات، لكن صليت بعد ذلك في عهد أبي بكر في عهد عمر رضي الله عنه 20 ركعة، واستمر الناس على ذلك. وهي سميت تراويح لأنهم كانوا يصلون 4 ثم يرتاحون، ويصلون 4 ثم يرتاحون. كانت تصلى أولا طويلة 8 طوال، ثم شق ذلك على بعض الناس فصاروا يكثرون العدد ويقللون القراءة فيها. وبعض المذاهب عندهم أنها 36 ركعة، بعضهم أكثر من ذلك. فعلى كل حال هي 20 ركعة عند الحنابلة، حتى ما نخوض في تفاصيل كثيرا، 20 ركعة عند الحنابلة، وهذا المعمول به كما ترون في الحرم. وفي بعض المساجد تقتصر على 8، ولا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها 8. ولكن حقيقة ينبغي أن تطال، أن تكون هذه 8 طويلة حتى نوافق السنة فعلا. يعني كثير من الناس ينتقد على من يصليها 8 ويقول هذا خلاف السنة، ونحن نقول له كذلك، 8 قصيرة خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته في الليل طويلة. فعلى كل حال يعني ينبغي للإنسان أن يحرص على السنة فعلا وعلى تطبيقها كاملة، فإن استطاع أن يطيل 8 فهذا أفضل وهذا طيب، وإن لم يستطع وصلها 20 صلها كذلك 20 فهذا كذلك طيب. وينبغي أن يحرص عليها المسلمون في مساجدهم في هذه الأيام. يقول هي 20 ركعة برمضان جماعة، يعني تصلى جماعة. يسلم من كل ركعتين، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين منها. قال بنية أول كل ركعتين، يعني يصلي ركعتين عندما يبدأ، ينوي أنه يريد أن يصلي ركعتين، طبعا النية هذه حاصلة تلقائيا، ما تحتاج إلى لفظ ولا شيء، ثم يسلم من الركعتين ثم يصلي هكذا. وإذا احتاج الإمام أن يرتاح أو يريح الناس شوي في أثنائها فلا بأس ولا حرج في ذلك، خاصة إذا كانت طويلة. ووقتها بين سنة عشاء ووتر في مسجد، هذا هو وقتها. أن تكون بعد السنة، يعني الركعتان اللتان ذكرناهما بعد العشاء يصليهما بعد العشاء، ثم بعد ذلك يصلون التراويح. الأفضل كما يقول هنا أفضل أن تكون أول الليل حتى يسهل حضورها على الناس، ولا يتحول، لأنها لو أخرت، الصلاة في آخر الليل أفضل، لكن لو أخرت التراويح لتكاسل عنها الناس. فالأفضل أن يصلوها بعد العشاء مباشرة، بعد السنة، ثم صلاة التراويح كما يفعل في مساجد المسلمين كما تعلمون. فإذا وقتها ما بين سنة العشاء، يصلي سنة العشاء ثم يصلون التراويح ثم يصلون الوتر بعد ذلك، كل ذلك في المسجد في جمع من المسلمين يحضرون تلاوة القرآن ويسمعونه، و يجتمعون ذلك الجمع الذي يرجى أن تتنزل فيه الرحمات عليه من الله سبحانه وتعالى. قال ويوتر بعدها في جماعة، يوتر بعدها في جماعة، كذلك يكون الوتر بعدها مباشرة ويصلونه جماعة ويقنت الإمام في الوتر كما تقدم معنا، ويؤمن المأمومون لدعاء بدعائه. فهذه هي الصفة التي درج المسلمون على صلاة التراويح بها. لو صلوا التراويح فقط وأخروا الوتر من أراد منهم أن يزيد فلا حرج في ذلك، لكن هذه الصفة طيبة، لأن كذلك قد يكسل الواحد أو يغفل عن الوتر فلا يصلي، فالأفضل أن يصلى الجميع. ثم بعد ذلك من بدا له أن يصلي بعد الوتر، مثلا لو نام ثم قام من الليل وأراد أن يصلي فلا حرج عليه في ذلك، ولا ينبغي أن يداوم على ذلك وأن يكون من عادته لئلا يكون مخالفا مخالفة صريحة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الوتر آخر صلاة الليل. لكن لو مرة يعني نشط قام من الليل ونشط فلا حرج أن يصلي ولا يوتر، لا يكرر الوتر، لأنه لا وتران في ليلة كما في الحديث، وإنما يكتفي بالوتر السابق. وهنالك طريقة أخرى يمكن أن يفعلها، وهي أن يصلي مع الإمام، فإذا قام الإمام للوتر نوى هو شفعا، يعني نوى أن يصلي ركعتين، فيجلس مع الإمام، فإذا سلم مع الإمام قام وصلى ركعة شفع بها وتره، ثم بعد ذلك إذا قام من الليل يصلي ما شاء ثم يوتر. هذه الطريقة كذلك يمكن أن يفعلها ولا حرج فيها إن شاء الله تعالى. المهم أن لا ينصرف قبل الإمام، لأن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا مما يدل على مشروعية صلاة التراويح جماعة، مما يدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام تلك الليلة، فمعنى ذلك أن الصلاة جماعة مشروعة، وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص على حضور الصلاة وينصرف مع الإمام. وما يفعله بعض الناس من انصرافه قبل الوتر، يعني مخافة أن يوتر وهو يريد أن يصلي صلاة أخرى، حقيقة لا ينبغي، وصاحبه سيفوت عليه هذا الفضل، بل عليه أن ينتظر، ينبغي أن ينتظر حتى يوتر مع الإمام، ثم يفعل بعد ذلك ما ذكرناه من الأحوال، كلها جائز ولا حرج فيه. هذا ما يتعلق بالسنن الرواتب وصلاة التراويح. بعد ذلك ذكر جملة من صلاة التطوع، كنت أريد أن أنهي هذا الفصل أو الفصل الذي بعده قبل أن نتوقف إلى رمضان، لكن ربما يكون الوقت لا يسمح بذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، وأن يوفقنا لصالح العمل، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والقصد والعمل، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.